بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني في مثل هذا الموعد من كل أسبوع أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الصبر في مثل هذا الموعد من لقائنا. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا. حياكم الله.
الله يبارك.
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.
آمين.
فضيلة الشيخ، حتى نستقبل اتصالات المتسائلين والمتصلين، نبدأ في سؤال سابق في اللقاء الذي سبق عن شركة دوبلن والتسويق الشبكي بصورة عامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالله أسأل أن يجعل هذا اللقاء خالص الوجه الكريم، أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. أما ما يسمى التسويق الشبكي، فحقيقة نحن نعيش في عصر فيه تطور وتقدم وتداخل بين الثقافات وبين المعاملات بين الناس في كل الدول، وأصبحت تأتينا معاملات من الغرب. لدينا في الفقه الإسلامي ما يغنينا عن كل هذه المعاملات، فإذا جاءت هذه المعاملات قام العلماء قام الفقهاء وفقهم الله وانبروا لهذه المعاملات وبينوا حالها وأحكامها، وإن كانت تتوافق مع الفقه الإسلامي أو لا تتوافق مع الفقه الإسلامي، والمقصود به الشريعة هل هي حلال أو حرام، وبينوا الصور التي تصبح بها هذه المعاملة حلال. ولا شك أن هذا ما يسمى أسلمت المعاملات المحرمة أو الربوية. وكما قلت أن كما قلت بأن الفقه الإسلامي فيه من المعاملات ما يغني عن كل هذه المعاملات. فمثلا لو استخدمت شركة المضاربة واستخدم غيرها من الشركات والمعاملات التي جاء بها الدين الإسلامي، لا شك أن هذا يريح الناس من هذه المعاملات التي يحدث فيها الخلط واللبس. أما ما يسمى التسويق الشبكي أو يسمى بما يريد السائل أن يسميه، ففي الأسبوع الماضي سأل أحد الإخوة بأنه يعمل مع هذه الشركة لأجل أنه يأتي بمن يشترك معهم فيدفع لهم مبلغا من المال، ثم يأتي بمشترك، وهذا المشترك يأخذ هو نسبة على اشتراك هذا الجديد، وهذا الجديد يأتي بجديد والجديد، وهكذا تستمر. وهذه العملية قال أهل العلم بأنها عملية محرمة لعدة أمور. أولا لأنها تحوي الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة. والمقصود بربا الفضل هو الزيادة، فمعلوما أن الأمور التي أو الأشياء التي يجري فيها الربا لا يجوز بيعها بزيادة متفاضلة، كالذهب لا بد أن يكون بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، وما جرى القياس على هذه الأشياء التي جاءت في الحديث. وربا النسيئة هو التأجيل، فبيع الذهب لا يباع إلا يد بيد، لا يجوز أن يدفع الذهب ويؤجل الذهب الثاني أو يؤجل المال والعكس بالعكس. إذا تقرر ذلك فهذه المعاملة يدفع مالا قليلا ثم يأخذ أموالا طائلة. أين الربا؟ هي العملية حقيقة عملية ربوية، مال بمال، والسلع التي فيها ما هي؟ ليست سلع حقيقية،
ستارة.
أحسنت. فهذا المال القليل الذي دفعه لم يقبض ما يساويه في الحال.
نعم.
فهنا دخلنا في ربا إيش؟
العين يعني.
الربا النسيئة. التأجيل.
نعم.
ثم لم يأخذ المثل، فدخلنا في ربا الفضل الزيادة.
نعم.
هذا الأمر الأول، أنها عملية ربوية محرمة.
من الجهتين. نعم.
من الناحية الزيادة أو التأجيل.
نعم.
الأمر الثاني الغرر. معاملة كلها تقوم على الغرر، فلا يدري هذا المشترك ولا تدري هذه الشركة وحقيقة هي تسويق، بدل أن نقول تسويق شبكي أو هرمي نقول تسويق ربوي بصور ساترة له. فالغرر كلها تقوم على الجهالة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. ونحن عندما نقول أنها نقول إنها عملية ربوية، معلوم أن الربا محرم القليل والكثير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء، إلى غير ذلك من
الغرر.
الآن انتهينا من أدلة الربا. الغرر جاء في الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر والجهالة، نهى نهي عن هذه الأمور. فلا بد في كل معاملة نتعامل بها وكل عقد نتعاقد به، لا بد أن تبين الأوصاف الكاملة، وأن تكون العين محددة والعوض محدد
جاهز
ومنضبط،
نعم،
بحيث أنه لا يقع هناك أي إشكال. وما هي المآلات لأجل أن تكون الصورة واضحة للبائع وللمشتري أو للمتعاقدين في أي عقد من العقود. هناك قول قال به بعض المشايخ في مسألة هل السلع في هذه المعاملات ساترة مجرد صورية أم حقيقية. فهناك قول لبعض المشايخ وفقه الله، قال إذا كانت السلع حقيقية فلا شك أن هذا يجوز
بيع وشراء.
فنقول السلع الحقيقية لا شك أنها تحتم تبعات على الشركات، يستحيل أن تلتزم بهذه العملية في سلع حقيقية،
نعم،
إنما هي ترويجية عن طريق الحرام. ولو وجدت سلع وهذه المعاملة مستمرة ما خرجت من الربا ومن الغرر، لأن دائما هذه السلع وهمية حقيقة ولا تدري ما هذه السلع،
وليست يدا بيد.
فلذلك أنصح الإخوة والأخوات في كل مكان أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يتعاقدوا بعقد إلا بعد أن يسألوا. فلذلك أهل العلم ينهون أن يبيع الإنسان ويشتري قبل أن يتفقه في البيع والشراء، ومشكلتنا في هذا العصر أن بعض الناس إذا جاءت أمور مالية يريد أن يتاجر، يريد أن يضارب، يريد أن يساهم، يخفي هذه الأمور عن أحبته وعن أهله، ويقول استعينوا بقضاء حوائجكم بالكتمان. فإذا وقع في يد محتال أو محتالين أو كذابين وأخذ ماله وضحك عليه، جاء لأصحابه ولأهله يشتكي من هؤلاء، ثم هؤلاء يلبسونه المعاملة بصور قانونية بحيث لا يترتب عليهم أدنى مسؤولية. فأين المخرج، أين المفر؟ نقول أنت أخطأت في حق نفسك، ويجب أن لا تقدم على شيء لا تعرفه. وأيضا تصوير الناس بأنهم ثقات بلا عمل رسمي، لا شك أن هذا لا يكسبهم الثقة. فأحذر من أن تتعامل فلان يعمل كذا ويقولون هذا ثقة، فلان هذا هل لديه شركة أو مؤسسة مسجلة رسميا لأجل أن يعمل بها عملا حقيقيا؟ يعني حقيقة أستغرب مما يحدث. مر علينا قبل سنين من يسوق بطاقات الشحن، ودخل أناس كثر وأوهموهم بأن هناك تجارة وهناك أرباح، ثم إذا بهم يتذهب أموالهم ويخسرون ولا يجدون إلا الوهم. وكل فترة يأتي من يستخدم صورا جديدة للكذب، وللأسف أستغرب أن الإنسان لا يستشير عندما يأتي يتعاقد. اسأل عن هذه المعاملة، اسأل إذا كان فردا وليس جهة اعتبارية، ليس مؤسسة أو شركة، اسأل عن حاله واسأل عن هذا الرجل، وهل لديه شركة يعمل بها أو مؤسسة. وأيضا إذا كانت هذه شركة أو مؤسسة، اسأل عن وضعها المالي ومعاملات هذه الشركة. أما أن تعمل وتقع في الخطأ ثم بعد أن تخسر تأتي تندب حظك، فحقيقة أنت تضيع حقوقك. وأيضا من أعظم الفوائد أن يتفقه الإنسان في البيوع، لأجل أن يعرف أولا الحقوق التي له ثم الواجبات التي عليه. هذه نصيحة لنفسي ولكل من يشاهدني من المسلمين والمسلمات.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وفي هذا الموضوع أيضا أو حوله، يعني هناك بعض القنوات التي تدعي أنها تعالج المس وتعالج بالرقية الشرعية وغير الشرعية، يأتون ويقولون أن هناك بعض الأعشاب وهناك بعض الزيوت، ومن الممكن أن تأتيك هذه الأعشاب وهذه الزيوت بما فيها من قراءة عليها، قراءة قرآن ومن ذلك، ولكن عليك أن أنت ترسل مثلا $100 أو $1,000 أو $50 في الحساب الفلاني، وهي تأتيك وربما تأتيك فعلا، ولكن هذه الطريقة من البيع والشراء فضلا عن الحكم الشرعي أيضا نريد أن نعلم.
الموضوع الذي سألت عنه هذا له وجهان.
نعم.
الوجه الأول، إذا تم التعاقد بهذه الطريقة فلا شك أنها طريقة جائزة. تعاقد وليس ذات العقد.
أيوة.
التعاقد.
نعم.
لو تتعاقد مع إنسان على بيع أو شراء أو استجار أو إجارة، أو أي عقد من العقود، وأنت في مكان وهو في مكان، معروف أن من شروط البيع اتحاد المجلس. هنا لا يوجد اتحاد المجلس، صدر قرار من المجمع الفقهي بأن اتحاد المجلس في المبايعات الإلكترونية والعقود الإلكترونية يعتبر اتحاد حكمي، حكما، فيعتبر هذا إذا صدر الآن بيني وبين من يبايعني أو يتعاقد معي في أي مكان في العالم، وقدم القبول وقدمت الإيجاب وتم القبول والإيجاب بيننا، تم العقد واعتبر هذا اتحاد المجلس حكما كما صدر القرار
من المجمع،
أي نعم، من المجمع الفقهي.
نعم.
انتهينا من ناحية التعاقد.
جميل.
ذات العقد، ما هو العقد؟ هل هو عقد صحيح
شرعي
على أشياء صحيحة؟
أيوة.
أم أنه ليس بصحيح؟ فإذا جئنا لهؤلاء الذين يقولون لدينا ماء ولدينا أعشاب ونبيع وفيها رقية، نقول بالنسبة لهذه الأعشاب، أولا هذه فيها ضرر كبير، لا يجوز ولا يصح أن تصرف لمريض إلا عن طريق طبيب مختص. وأعجبنا من يذهب إلى من يستخدم هذه الأعشاب ويصدقه، فإذا سأله قال أنا جربت أو جرب فلان، فالتجربة ليست دليلا على أن هذا ينفع مع كل الناس. فنحن نشاهد الأطباء والمستشفيات يأتيهم المريض ويعملون له تحاليل وأشعة ويطلعون على بعض أجزاء جسده، ومع ذلك لا يجزمون بمرض معين إلا بعد فترة طويلة من الدراسة. ولكن أستغرب أن البعض يقبل على هذه الأقوال وهذه الأفعال ويتعاطى هذه الأعشاب بلا دليل طبي ويقبل أن يعبثون به. فقبل سنين رأيت أحد الإخوة ومعه طفلة صغيرة، كأن جسدها سكب عليه الماء كله، فسألتهم ما الذي حدث؟
ماء مغلي يعني.
نعم،
ماء مغلي،
أي كأن ماء مغلي سكب عليها. فقلت ما الذي حدث؟ قال ليس من نار ولا من ماء. قلت ماذا فعلت؟ قال ذهبت بها لأحد الرقاة فأعطاني أعشاب. قلت وبعدين؟ قال وأعطيت ابنتي كما وصف، فهذا الذي ترى حل بابنتي. فكيف تفعل هذا بابنتك وكيف تصدق هؤلاء بلا دليل؟ فأقول هذه العقود أو هذه المعاملات عن الرقية وما الرقية حقيقة إذا لم تعرض هذه الأمور على الأطباء فأنصح لا يتعاطى الإنسان أي شيء من الرقية إلا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يرقي نفسه ليس محتاجا لأن يرقيه أحد، وكون الإنسان يشرب عسلا أو يشرب ماء زمزم فهذا ليس محتاج بعونا من أحد. فلذلك على الإنسان أن يتوكل على الله ويرقي نفسه ويرقي أسرته ويترك عنه هذه الأمور، لأنها حقيقة فيها نظر ولا تصح ولا تفيد إلا ما شاء الله.
فضلتك، هل ورد أو هل يصح أن يقرأ الإنسان مثلا على العسل أو على الماء ويشرب مثلا ما يقرأ عليه وبعض الآيات معينة، آيات معينة مثلا؟
الفعل هذا إذا الإنسان فعله لا بأس به، أما قراءة كتابة الآيات في ورق بالزعفران ثم بيع هذا الورق وأخذ هذا الورق وغمسه، يسميه بعض العامة عندنا عزيمة، هذا الفعل صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء عندنا بأن هذا الفعل محرم، لا يجوز، لا يجوز أبدا. أما أن يأتي إنسان بماء زمزم ويشربه كما جاء بذلك الحديث، لو قرأ فيه لا يضر ذلك ولا بأس به، يأتي بالعسل لا بأس بذلك، لكن أن يتجه لفلان، يعني الآن من يبتلى بمريض أو بمرض يتجه لسين فسين يعطيه أشياء ثم يتجه إلى صاد وصاد يعطيه أشياء وهلم جر، فيصبح بيته ممتلئا بكل هذه الوصفات وكل يدعي وصلا لليلة وهي لا تفي لهم بذلك، فتضيع أوقات هذا المبتلى وتضيع أمواله وربما ضاعت عقيدته وربما ضيع دينه والعياذ بالله، فليحذر الإنسان من هذه العقود وهذه المعاملة.
سؤال أخير في هذا الموضوع حتى نغلقه تماما، أيضا يسألون عن اسم الأم وبعض الوصفات وأسئلة أخرى، ثم بعد ذلك إذا بهم يعطون الوصفة والعلاج وحل المشكلة من أولها إلى آخرها.
إذا سأل عن أسماء سواء اسم الأم أو الأب أو سأل عن أي اسم من الأسماء فهؤلاء لا شك أن هذه من ضروب الكهانة التي لا تجوز والتي هي من كبائر الأمور.
المستعان. نعم. الأستاذ جلال من المغرب، السلام عليكم. الأستاذ دلال، طب قلت جلال، أستاذ تفضل. فضلت الشيخ، سؤال أيضا في مشكلة واقعية، رجل كان يحب فتاة ويريد أن يتزوج منها ورفض طلبه من أهله بسبب قرب سنها منه، ثم تزوجت وأنجبت وبعد 10-12 سنة في هذه الحدود يعني طلقت، وأراد أن يتزوج منها أيضا وأهله يمنعون، فماذا يصنع؟
أولا مسألة الحب لغير الزوجة محرم، والحب لغير الزوج محرم، هذا فيما يتعلق في الحياة الزوجية، حب الوالد والوالدة والوالدة والإخوة والإخوان هذا لا شك أنه من الأمور المعتادة، لكن حب رجل غير محرم ليس زوج أو حب امرأة ليست زوجة هذا كله من الأمور المحرمة التي ابتلي بها بعض الناس. فأنصح الشباب والشابات أن يتقوا الله عز وجل وأن يحذروا الله وأن يخافوا سطوته، وهذه العلاقات دائما يزينها الشيطان ويكبرها الشيطان وينميها، ولكنها دائما تبوء بالفشل.
الأستاذ جلال معنا، السلام عليكم. أستاذ جلال المغرب،
بارك الله فيك وحيك وحي الشيخ
الله
الكريم.
حيك. تفضل.
هنا في المغرب أصبح بعض المقرات خاصة، يعني مقرات للرقية، بحيث مثلا أحد الإخوة يفتح مقر خاص يعني ويذهب عنده النساء والرجال ليقرأ عليهم القرآن ويقرأ في قنينة من الماء ويعطوها لهم وهناك سعر محدد سعر محدد، هل هذا موجود في الشرع أم لا؟ وشكرا.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هو نفس الأمر اللي تكلمنا فيه، بس يزيد عليه أن بيقبض مبلغ معين، وهناك من لا يقرأ بل يضع سماعات في أذن الممسوس أو المريض ويفتح شريط في سورة البقرة أو خلافه، بل عدة سماعات لعدة مرضى.
أولا الرقية بعوض هذا أمر جائز وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الذي قرأ وهو أبو سعيد على لديغ القوم، فأخبره أنه طلب منه قطيعا من الغنم ليرقيه، فأعطاهم القطيع ورقاه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم بسهم، فهذا دليل على الإباحة. قال العلامة بن باز رحمه الله تعالى وهذا دليل على جواز أخذ العوض في الرقية الشرعية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني القراءة في الميكروفونات مكبرات الصوت، هذه لا شك أنها لم تأتي بفائدة للمريض ولن تأتي بفائدة، ومعلوم أن الرقية فيها نفث مباشر على المريض. والصحابة الذين حضروا رضي الله تعالى عنهم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي سعيد اضربوا لي معكم بسهم، أخبره أبو سعيد بأنه قرأ عليه الفاتحة، قال وما يدريك بأنها رقية. فهنا الصحابة الذين حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هل من الغد جاءوا بزوجاتهم وبناتهم وإخوان وإخوانهم وأخواتهم لأبي سعيد الصحابي الجليل، ولن يأتي في عصورنا من هو مثل الصحابة، ما أتى أحد منهم ولا نقل ذلك، بل كلهم علموا أن الفاتحة رقية وأن القرآن ينفع، فأصبح كل يرقي نفسه. فأنصح كل مسلم ومسلمة أن يرقوا أنفسهم ويرقوا أهليهم ويتركوا التجمع والتجمهر. ثم هذه الأماكن يجتمع فيها الجن وفيها محاذير شرعية أكثر من الفائدة للمرضى. أيضا من المحاذير أين النفث الذي ينفع؟ لا يوجد نفع.
والدعاء الخاص،
والدعاء الخاص أيضا عندنا مسألة الأحاديث مع الجن وتصديق الجن وتسجيل كلام الجن وجعل الجن يعظون الناس، هذا كله من الباطل الذي لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم بين عن الشيطان وقبله القرآن إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال عن الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، محذرا لنا صلى الله عليه وسلم. فلا أعلم كيف يسوغ لبعض الرقاة أن يفعلوا هذه الأفاعيل ثم ينشر هذه التسجيلات وظنا منهم أنهم ينصحون، وبعضهم يريد أن يخبر الناس بأنه قادر وأنه يفعل. وحقيقة الرقية إنما هي بالله عز وجل ثم إلى الله عز وجل، والمؤثر هو الله ثم كلامه صلى الله سبحانه وتعالى وليس لأحد تعالى.
جزاكم الله خيرا. نكمل سؤالنا فضلت الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول الذي أراد أن يتزوج من التي تزوجت.
نعم. فأنا أقول للأخ في قضية الحب وما الحب وأهلك يرفضون فأطع أهلك، ما رفضوا إلا لأسباب معينة، فأطع أهلك وابحث عن غيرها إن لم تكن تزوجت، فإن كنت تزوجت فيكفيك.
نعم. تفضل الشيخ. الحمو هل هو إنسان معين أم يتعدد؟
لا شك وما الحكم معه؟ لا شك أن الحمو المقصود به أولا أخو الزوج كما جاء مصرحا به.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عنه قال الموت.
نعم.
والحمو لا شك أن أي أمر أن أي رجل أجنبي ولو كان قريب من الزوج وقريب من الزوجة وهو أجنبي ليس من محارمها لا شك أنه موت عليها
كلاك
إذا تواصل معها وصار بينهم محادثات ومجالسات في السر والخفاء، لا شك أن هذا كله كل أن هذه الأمور كلها محرمة لا تجوز.
جزاكم الله خيرا. معنا الأستاذ عبد الرحمن الجزائر، تفضل يا أخي.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين شيخ بارك الله فيك.
تفضل.
ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم بامرأة؟
تمام.
والسؤال الثاني يا شيخ، يوجد بعض الناس يذهبون عند السحرة يفكون السحر بسحر مثل النشرة يا شيخ، والله عز وجل يقول بل نقذف بالحق على الباطل، ولم يقل نقذف الباطل بالباطل.
نعم.
بل نقذف بالحق على الباطل، يعني الرقية تكون بالقرآن، وهم يذهبون عند السحرة.
جزاكم الله خير. حاضر. شيخنا الحم، ما حدود لباس المرأة معه؟ مثلا المرأة تتخفف في لباسها ظنا منها أن أخا الزوج وابن عمه من العائلة، ويعني حينما أتكلم عن العائلات المحافظة المتدينة، ولكنني أتكلم عن عامة الناس الذين يتعاملون بشيء من السطحية في بعض الأحكام الشرعية، فهو لا يفرق بين أخيه وبين أخي زوجته، فيطلب منها أن تكون مع أخيه كما هي مع أخيها في اللباس، في المعاملة، في التعامل، في شتى الأمور.
لا شك أن المرأة أمام محارمها من الأب والإخوان وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات والأخوال والأعمام، كل هؤلاء محارمها، لا يجوز لها أن تخرج إلا شعرها ووجهها ويديها عفوا، فلا يجوز لها أن تخرج أمام المحارم،
أمام المحارم
غير ذلك. وأما غير المحارم، سواء أخو الزوج أو عم الزوج أو خال الزوج أو أي أجنبي، فلا يجوز لها أن تخرج لا وجهها ولا شيء من جسدها، وعليها أن تغطي وجهها وأن تجتنب مجالستهم إلا في السلام فقط.
جزاكم الله خير شيخنا. معنا الأستاذ محمد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت، أنا عندي أرض. عندي أرض أملكها وأريد بناها، ولكن ما أقدر أبنيها. وجدت شركة اتفقت معهم، قالوا نبنيها لك، نجيب المواد من عندنا ونبنيها لك كاملة ب400,000، على أن تسددنا أقساط شهرية كل شهر 4,000 لمدة 20 سنة. هل يجوز؟
4,000 لمدة 20 سنة.
قصد يعني قصد معلوم. إيه نعم، يعني كل شيء منه، أنا مني الأرض بس فقط.
يعني 400,000 كاش أو 4,000 على 20 سنة قصد.
يعني
تمام.
نعم، تزود طب. والسعر علي طبعا، لو بنيتها نفسي من السوق تطلع علي أقل من هالقيمة.
أقل. نعم. في سؤال تاني؟
لا هذا بس. هل يعني فيها ربا ولا
حاضر
ما فيها شيء؟
حاضر. فضلت الشيخ، حضرتك تكلمت عن المحارم وقلت بأنه يعني جزء من الشعر وجزء من اليد، ولا تظهر زينتها كاملة مثلا؟ أو طب الأخ من الرضاع، مع خلاف قضية الرضاع في هذا العصر ودقة أمرها، وكذلك زوج الأخت، زوج البنت وزوج الأخت،
الرضاع أمرها سهل جدا. نعم. وثابتة ومضبوطة في هذا العصر غيره، فديننا واضح.
نعم.
فوضع الحنابلة قيدا جميلا في الرضاع. نعم. فقالوا كلما مص الثدي وتركه لأي سبب من الأسباب في مجلس واحد أو في مجالس متعددة فهو رضع،
رضع واحدة.
فلو مص الثدي الطفل ثم تركه للنفس، هذه رضعة. ثم إذا عاد رضعة
وليست مشبعة. الله.
لأن النص فيما نسخت تلاوته وبقي حكمه. خمس رضعات محرم معلومات محرمات
أو معلومات ولا مشبعات؟
لا محرمات معلومات.
نعم.
فهنا الضابط أن يلتقم الثدي ثم يتركه.
نعم.
ثم يتركه، فإذا تركه واعتبرت هذه رضعة.
جميل.
ولا يلزم أن تكون في مجلس واحد.
نعم.
لو في مجالس متعددة، اليوم رضعة رضعة وغدا رضعتين وثلاث، يتم بذلك خمس رضعات، انتهينا من هذا الأمر. فالأخ من الزوج من أخ من الرضاعة عفوا كل، فهذا مثله مثل المحارم.
جميل.
لا تخرج أمامه إلا الشعر والوجه واليدين والقدمين فقط.
نعم. طيب زوج البنت وزوج الأخ،
زوج البنت لا شك،
الأخت قصدي
يعني. زوج البنت لا شك أنه من المحارم، أما زوج الأخت ليس من المحارم.
نعم. طب السؤال حضرتك عبد الرحمن من الجزائر يسأل، ما صحة حديث لن يفلح قوم ولو أمرهم راع؟
حديث صحيح رواه البخاري، وهو حديث تلقته الأمة بالقبول وهو مشهور.
نعم. هناك من يذهبون إلى سحرة اللي يفكوا السحر ويقولون نستعين بالظالم على الظالم، وهو استدل بل نقذف بالحق على الباطل.
الأخ عبد الرحمن جزاه الله خير. نعم. سأل وجاوب
ما شاء الله.
قال بأن الله يقول بنقذف بالحق على الباطل، ولم يقل نقذف بالباطل على الباطل.
نعم.
ولا شك أن حل السحر بالسحر لا يجوز، وحل السحر بالسحر ما هو إلا دعوة لإنشاء السحر والسحرة وإيجاد السحرة وإقرار السحرة على ما هم فيه، ومعلوم أن السحر كفر بالله عز وجل. لماذا كفر بالله؟ لأنه لا يتأتى إلا عن طريق جن يطيعون الشيطان، ولا بد من طاعة الشيطان والكفر بالله والعياذ بالله، فيتعبدون الشيطان في دورات المياه ويتبولون ويتغوطون على كتاب الله ونحو ذلك لأجل أن يكونوا مع الشيطان وأن يعاونهم الشيطان. فكل هذا لا شك أنها أمور كفرية لا تجوز، والتقرب إلى الشيطان لا شك أنه كفر بالله عز وجل.
الله المستعان. الأستاذ طلال من الإمارات.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
كيف حالكم؟ عساكم طيبين.
الله يحفظك. الحمد لله. فنان.
ممكن أكلم الشيخ سعيد؟
الشيخ مع حضرتك.
الله
سعد مع حضرتك.
كيف حالك يا شيخ سعيد؟
شيخ سعد مع حضرتك، تفضل.
الله يحفظك. ألو.
أيوة تفضل.
الله يحفظك. عندي سؤال للشيخ الله يطول لي عمرك.
تفضل.
بالنسبة للجن، طبعا الجن ما نشوفهم يعني لا نراهم، فأنا أشوف مقاطع فيديو كثيرة فيبين فيها يعني مثلا أنه موجود، وأن يعني سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى ما قال أنه لا يفتح باب ولا، فيعني فأنا أشوف يتحرك يعني شغلات مثل الكرسي يتحرك مثلا، باب يتسكر، طاولة، يعني مقاطع فيديو كثير أشوفها، فأشوف فيه تناقض يعني. يا ليت الشيخ الله يطول عمره.
تناقض في إيش؟ ما فهمت.
تناقض إن مش، لا مش اعتراض ولا، بس أشوف تناقض بال، هل مثلا
مفهوم سؤالك؟
هل مثلا التصوير مزيف مثلا؟
طيب.
أو مثلا
حاضر. جزاكم الله. طب ممكن حضرتك فضيل الشيخ يقول أن في هناك بعض مقاطع حوار مع الجن، أو الجن مثلا يتعامل مع بعض البشر فيصورون هذه المقاطع، إذا بباب يفتح وباب يغلق وشيء يحرق وشيء يطفأ، مثلا برواز يتكسر وما إلى غير ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه لا يفتح بابا ولا يغلق ولا يشعل نارا، يعني لا يفعل شيئا نراه ملموسا بعيننا، فهو من هنا قال لا يفهم كيف هذا مع ذاك.
هو لو أزال من ذهنه هذه المقاطع،
نعم،
ولم يجعل هذه المقاطع تثبت أحكاما،
نعم،
لا انتهى الإشكال، لكنه هو اعتمد على هذه المقاطع.
نعم.
فنقول هذه المقاطع لا يوجد شيء يثبتها ولا يثبت صحتها ولا ما فيها، لكن نقول وهذا هو المهم.
أيوة.
الجن لماذا سموا الجن؟
نعم.
وجعلوا، قال الله عز وجل، وجعلوا بينه وبين الجنة ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. فسمي الجن جن لأنهم يستترون، ولذلك جاء تسمية الملائكة بذلك، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. فكل ما استتر يسمى بهذه التسمية. أما أنهم يفعلون وأنهم يتعاملون وأنهم يتعاطون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب لهم وجاءهم منذرا وحاكمهم وخاطبهم وعرض عليهم دعوته صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وجاء حديث ابن مسعود وغيره من الأحاديث في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن ومخاطبة الجن. المسألة التي حقيقة تحتاج بسطا وبيانا هي مشكلة من يدعي أنه يتعامل مع الجن بالخير، ثم يأتي وينسب أن الشيخ فلان ممن مات من علمائنا أفتاهم، ورأيت أحدهم يقول إن الشيخ ابن عثيمين أفتاه لأن التعامل مع الجن يجوز. فقلت له: أين أفتاك؟ قال: أفتاني فتوى خاصة، ديننا وعلماؤنا لا يوجد عندهم فتاوى خاصة. قلت: ابن عثيمين رحمه الله رأيه موجود في كتابه القول المفيد لشرح كتاب التوحيد، وذكر أن هذا من الكهانة. فالذي يحتاج بسط في هذه المسألة لأجل أن يتضح لأخينا طلال وللإخوة والأخوات، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية طرق تعامل مع الجن: أن يستخدمهم في شرك، أن يستخدمهم في أمر شرك عن طريق محرم. فالشرك أن يطلب منهم أن يؤذوا أحد أو يسحروا أحد أو يجعلوا أحد يشرك بالله عز وجل. فكل هذه الأعمال لا شك أنها تكون كفر لو لم يكن الفعل كفر، لأن طريقه طريق محرم الذي هو شرك. كيف يتعامل معهم بطريق محرم؟ لا يستطيع أن يتوصل لهم إلا عن طريق أجساد البشر أو عن طريق أن يتشكلوا في صورة حيوان ونحو ذلك. أما أن يظهروا بصورهم الحقيقية فلا يظهروا. كيف نعرف أنهم جاءوا في صورة حيوان ولهذا الإنسان؟ هذا لابد فيه من نص، لأن هذا فيه ادعاء الولاية لهذا المخاطب. فهذا الطريق لا يوجد، ولا يوجد إلا طريق محرم في التعامل معهم عن طريق أجساد المرضى، وهذا الذي يتعاطونه ويتعاطاه بعض الكهان. أو يستخدمهم
في جسده هو،
أي في جسد المريض أو في جسده، كل هذا محرم. سكن الجن في جسد البشر محرم، اعتداء وظلم. أو يستخدمهم في نفع عن طريق معصية، محرم ينفع استخدمهم في معصية عن طريق محرم. الطريق المحرم يعني في جسد إنسان، المعصية أن يطلبوا من يكونوا عونا له على زنا أو فجور ونحو ذلك، فلا شك أن هذا كبير أو محرم. أن يستخدمهم في أمر مباح مثل أن يصلحوا سيارة أو هذا الأمر، إذا كان عن طريق محرم وهو الجسد فأيضا هذا محرم. أصبحت كل الحالات الثلاث محرمة. لماذا؟ لأن الطريق محرم، والحالة الأولى شرك، فلا يوجد طريق أن يأتي أحد، ولو أطلت عليه قليلا، أن يأتي أحد فيقول أنا أتعامل معهم في الخير. كل هذا كذب وباطل، وهو ضرب من ضروب الكهنة. وضحت الآن الصور؟
جميل، جزاكم الله خير. معنا الأخ أبو لوط السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وحيا الله يا شيخ.
الله يحفظك، تفضل.
وسامح الله مشايخنا هنا وفي كل مكان ممن ينسبون إلى السنة. فأنا لسنين طويلة كنت أتصل على قناة المنار ومسجد النذل الحسن نصر الله، كان يحارب اليهود، ظني منه أنه لا يريد إلا اليهود وإذا به يقتل أطفال المسلمين. فينبغي عليهم جزاهم الله خير أن يوضحوا هذا الأمر وأن لا يجاملوا فيه. من أسبوع اتصلت على قناة يقال لها الصراط، هي صراط الزخيم كما يظهر لي، لأنها
يعني حضرتك بلاش بلاش ذكر اسماء وبلاش نخطف حد. اتفضل سؤال حضرتك واحنا سايبين لحضرتك المجال، بس قول سؤالك بدون تجريح في حد.
السؤال السؤال على انه شيعة كثرة يترجمون ايات فيقولون ايات الولاية ويفسرونها تفسير خاطئ.
نعم.
تبدأ الآية مثلا يا نساء النبي مؤنث جمع مؤنث وينسبونها إلى علي والحسن والحسين، فأريد منه جزاه الله خير.
حضرتك
صحيح.
يا أبا لوط الله يحفظك، عندنا هنا لقاءات متعددة في كشف زيغ وأباطيل الشيعة والمتشيعة، يعني عندنا وباستفاضة خدت بال حضرتك، يعني اي شيء يعني شبهة معروضة او موجودة عند حضرتك ممكن تتصل بيهم، ولكن يعني احنا عاملين هذا البرنامج الفتاوى من اجل ان نتحدث لعامة الناس على المشاكل التي تصيبهم يوميا، فلا نريد ان نجعل هذا البرنامج ايضا برنامج عن الشيعة والتشيع. ربنا يحفظك وينفع بيك وجزاكم الله خيرا على حرصك.
اللي بس
تفضل
انا سأعلق على
البداية
الاول. نعم
البداية. نعم
الاخ اخونا ابو لوط
ابو لوط نعم
بدأ مقدمته يطلب العفو للعلماء
نعم
بانهم لم يبينوا حال حسن نصر الله. العلماء قبل 30 سنة وبينوا حال حسن نصر الله واستمروا يبينون حال حسن نصر الشيطان
وأمثاله
وكثر
هو أمثاله نعم.
ولكن عندما يأتي أخونا أبو لوط ويتجه إلى القنوات التي لا تعطيه إلا الثناء على حسن نصر الشيطان وعلى أمثاله، لا شك أنه لن يسمع ما قاله العلماء. هل اتجه أخونا أبو لوط وغيره إلى العلماء ليعرفوا رأيهم؟ نعم. هذه الإشكالية. أما أن يأتي الإنسان يتصل على الهواء ويقول سامح الله العلماء، علماء السنة تكلموا كثيرا وأنا من طلابهم، تكلمت في موضوع حسن نصر الشيطان منذ بدأ يمجدونه، بدأوا يمجدونه بأنه يحارب اليهود، وتكلم شمعون بريز في ذاك الوقت اليهودي وقال بأنه أفضل حارس لبوابة إسرائيل.
صحيح.
ولكن الإخوة والأخوات يسيرون مع المد الإعلامي الذي يضلل،
وشو اللي بيحصل؟
نعم. نعم هو المد الإعلامي الذي يضلل، فلا يأخذون من القنوات المعتبرة ولا من القنوات الرسمية، وإنما يأخذون ممن يهيجون ويمجدون، فبالتالي يظنون أن هؤلاء على شيء وهم ليسوا على شيء. فما خفيت حال حسن نصر الشيطان على علماء أهل السنة والجماعة وبينوا وتكلموا، بل حكومة المملكة العربية السعودية منذ قامت ثورة الخميني وبدأ الخلط في بداياتها، شكلت في ذاك الوقت الحكومة لجنة برئاسة الشيخ محمد بن سبيل إمام الحرم رحمه الله تعالى رحمة واسعة من العلماء، وذهبوا إلى إيران وجلسوا مع هذه القيادة للثورة وعرفوا ما هو حالها وقدموا فيها تقرير عن هذه الثورة. وهيئة واللجنة الدائمة للإفتاء لها فتوى في حكومة الملالي، وموجودة الفتوى برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز بأن حكومة الملالي حكومة كافرة.
الله أكبر.
وهذه الفتوى موجودة وما تغيرت ولن تتغير. وتتفاجأ أن هذا كلام العلماء قبل أن يخرج حسن نصر الشيطان وغيره، ولكن لا يلتفت الإنسان للعلماء ولا يأخذ من العلماء، فإذا جاء مقام النقد نقد العلماء، وهذه هي مشكلة.
صحيح. أحسنت فضل الشيخ. معنا الأستاذ محمد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
سؤالي طعمك لي ابن أخي ولد أختي ولد بنتي ابن
بنتي
هو متزوج هل يجوز السلام على زوجتك أم لا؟
ابن بنتك؟
ابن بنتي.
طيب هل يجوز
متزوج؟
تقصد السلام المصافحة أيضا مش كده؟
لا سلام وجه. هل يجوز أسلم عليها سلام وجه؟
سلام وجه ولا إيد؟
لا سلام وجه.
تفضل يا شيخ سلام وجه إزاي؟ تفضل.
ما نوع القرابة بينكم؟ هو ابن أختك أو ابن أخوه؟
ابن بنته. ابن بنته. نعم. تفضل الشيخ.
ثلاثة أقوال ذكر. هذا ابن من؟ هذا الولد ابن من يا شيخ؟
هذا ابن بنتي.
ابن بنتك؟
ايه.
زوجة ابن بنتك؟
ايه.
بارك الله فيك، واضح السؤال.
تمام، ناخد اتصال اول. الاستاذ ماهر من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخ.
الله يحفظك، تفضل.
انا احييك واحيي الشيخ سعد.
الله يحييك ويحفظك.
بارك الله فيك. طيب انا لدي سؤال.
تفضل.
احنا عندنا عادات في تونس، يعني لما يموت شخص انسان، تسمعني ولا؟
ايوه نعم. سمعك، تفضل.
طيب في عادة من الأربعينية يسموها الأربعين، معناها هل هذه جائزة أم لا؟
والسنوية كمان،
لأنه في بعض ناس يبقى بالأربعين يوم لا يستحم ولا يحلق شعره، معناها حزن على هذا الميت. ما أسأل الشيخ، ما حكم الشرع في هذا
يعني؟ حاضر. العادة أو حاضر. جزاكم الله خير.
الله خيرا وبارك الله فيك.
الله يبارك فيك، تفضل. شيخنا محمد من السعودية فضلتك يقول أن له أرض ولا يستطيع أن يبنيها، وإذا بناها بمبلغ أخف ممن عرضوا عليه أن يبنوها. شركة أرادت أن تبني له هذه الأرض ب400,000 كاش أو 4,000 ريال على 20 سنة، فما حكم هذا؟
الآن هم يدفعون له مالا فقط، ما نوع التعاقد اللي بينهم؟
يبنوها له أكيد، طالما ذكر المبلغ يعني نقول الاثنين، إما أن هم يحددوا المبلغ ويدفعوا
يبنون له
ويبنوه أو يدلوا فلوس،
يبنون له أو يدفعون له.
نقول دي أو دي. نقول
إذا كان يدفعون له فلا شك أن هذا قرض ربوي.
طيب بزيادة. نعم
بزيادة.
نعم.
إذا كان يدفعون له المبلغ ويطلبون منه
نسيئة هذا. نعم.
زيادة.
نعم.
هذا الأمر الأول.
نعم.
إذا كانوا يبنون له.
نعم.
فهذه معاملة لا شيء فيها،
يجوز
يبنون. نعم. له ويدفع لهم، سواء دفع لهم بالكاش أو بالتقسيط، كلاهما جائز.
نعم. فضيلة الشيخ محمد أيضا من السعودية يقول أن ابن بنته، هل يجوز أن يسلم على زوجته بالوجه؟
ابن ابنته لا شك أنه من أبنائه، وهو جد له من قبل أمه.
نعم.
وهو محرم لزوجته، تكشف له وتسلم عليه، تصافحه باليد وتقبل رأسه. أما السلام بالوجه فهذا لا شك أنه بين الزوجين ولا غيرهم.
فضيلة الشيخ، هذا الأمر يعني للأسف واقع، وفي أغلب البلاد العربية أو الإسلامية أن السلام، حتى ابن الخال وابن الخالة وابن العم وابن العمة مع بنت خالته وغيرها، ممكن سهل جدا يبقى جاء من سفر يقبلها وما يزفح، فما حكم هذه الأمور؟
النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم في البيعة التي هي أهم من قدوم المسافر، ما صافح امرأة، مصافحة، ما صافح امرأة صلى الله عليه وسلم. قال النووي في شرحه لمسلم بأن بيعة النساء كانت بالكلام بلا مصافحة، وجاء ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فالمصافحة بين غير المحارم محرمة، أما بين المحارم فالمصافحة تكفي. والرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إذا قبل الرأس من الذكر أو الأنثى فهذا حسنا احتراما وتقديرا، أو مثلا قبلت اليد. أما السلام بالوجه والتقبيل فهذا كله أمور لا تنبغي ولا تصح.
جزاكم الله خير شيخنا. معنا الأستاذ عبد الرحمن السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
يا شيخ أنا سبق وأنا سألتك عن قول الله عز وجل خطاب اللوم يا أيها النبي لما تحرموا. ألو.
نعم.
ألو.
نعم.
قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فقلت هذا خطاب وتوبيخ، فسألت كثير من العلماء فقالوا هذا القول أقل ما يقال فيه سوء أدب مع الله عز وجل، وهذا يقولون هذا يذكر بقول صاحب الكشاف المعتزلي أن صورة عن آية في سورة التوبة نفس المقال هذا قالوا عنه.
يعني حضرتك بتقول أن العلماء بعض العلماء قالوا أن هذا قول توبيخ.
سوء أدب مع الله أكثر العلماء، سألت علماء عدة
قالوا أنه توبيخ.
قالوا هذا توبيخ، هذا أقل ما يقال سوء أدب مع الله عز وجل. كيف يقال هذا خطاب توبيخ للنبي؟
من الذي قال لك أنه توبيخ؟
هذا قضية الشيخ هذا اللي معاك، هذا الشيخ الله يحفظه،
الشيخ سعد.
تفضل. نعم.
شيخنا تفضل شيخنا، رد يا شيخنا.
هذه مسألة عند أهل السنة والجماعة أن الأنبياء معصومون من الكبائر ومعصومون في تبليغ الرسائل الرسالة، فلا يخطئون في تبليغ رسائلهم من الله ولا يرتكبون الكبائر. وأما الصغائر فجاء في القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى ما إلى أيضا قال الله عز وجل أما من استغنى فأنت له تصدى، وقال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، وقال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت له، وقال الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، استشار أبا بكر وعمر فقال أبو بكر أرى أن تفاديهم، وقال عمر أرى أن تمكنني من قريب فلان فأقتله وتمكن فلان من قريب فلان فيقتله، فنزل القرآن ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. هذه قال هذه الآيات قال أهل العلم عنها بأنها من الأمور الصغائر التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما أجمل العتاب والتوبيخ من الله لنبيه، قدم العذر مع العتاب، عفى الله عنك لما أذنت لهم. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة الذين اعتقدوا أن الأنبياء ليسوا معصومين. وجاء في الحديث في حديث الشفاعة الطويل الصحيح أن الأنبياء عندما يأتيهم الناس يعتذرون، وكل يعتذر. إبراهيم ماذا قال؟ قال كذبت ثلاث كذبات. فكل الأنبياء اعتذروا بأخطاء بدرت منهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما يقرر أهل السنة والجماعة ذلك، فقول أن المعتزلي أو أهل الاعتزال قالوا هذا، فهذا شيء خلاف ما نحن فيه من تقرير هذه المسألة.
طب فضيل الشيخ، يعني هناك من قال أنه ترك الأولى،
قول.
نعم.
قول أنه ترك. نعم. الأولى، لكن. نعم. عندما يقول الله عز وجل ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم مال إلى المفادات.
نعم.
والله عز وجل يقول يثخن، ما هو الإثخان؟
واستغفاره لعمه. نعم.
طيب أيضا. نعم. عفى الله عنك، لماذا يعفو الله عنه؟
نعم.
هل لأنه ترك الأولى؟
نعم.
هل لأنه أصاب؟
لا.
إذن هذا نص القرآن وليس لها مدخل فيما ذكره أخونا وفقه الله وجزاه خيرا.
أبو نواف السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
الشيخ مع حضرتك.
الله يعطيك العافية. فضيلة الشيخ، في عندي عامل تربية مواشي وصارت بيني وبينه يعني اختلاف، وقلت والله العظيم ما تشتغل عندي أو ما أتعلف الغنم عندي. وعدت الأيام وجت ورجع لي العامل هذا وعلف عندي، هل علي كفارة يمين؟ وإذا كان علي كفارة يمين كيف طريقة كفارة اليمين؟ يعني مثلا إيش أجيب؟ ايش المطلوب مني؟ هل هو يعني كم صاع من الرز، حبة دجاجة، ملح؟
حاضر يا ابو نواف، حاضر. معنا الاستاذ محمد من السعودية، تفضل يا استاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. معلش الشيخ بسأل عن، سمعت انا يعني قول الله تعالى قبل ان يخلق العرش قال اني لي ولد، هل هو صحيح ولا مو صحيح؟
قال ايش؟ ان لي ولد.
إن, ان اني لي ولد، هل هو صحيح ولا مو صحيح؟
نعم.
طيب تفضل. تفضل. ده لازم
هذا قول باطل. نعم. القول هو ان يكون له ولد. كيف يكون له ولد؟ نفي. نعم. وليس إثبات. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فالله عز وجل قال عن نفسه لم يلد ولم يولد في سورة الصمد.
من أجل ذلك أردت أن حضرتك تسأل تجاوب سريعا. يعني الأستاذ ماهر من تونس، حضرتك يقول أن هناك عادات في تونس وغيرها من البلدان، موضوع الأربعين بعد الوفاة يحزن الجميع ربما، يعني أو في الظاهر لا يأكلون أكلا معينا ولا يحلقون ولا يتطيبون ولا 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 حتى ينتهي الأربعين، ثم بعد ذلك هناك الثانوية أيضا، فما حكم هذه؟
جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يحل لامرأة أن تحد على ميت أكثر من 3 ليال.
نعم.
إلا على الزوج 4 أشهر و10. فمن حاد وجلس في الحزن وعطل حياته ومعاشه وترك النظافة كل ذلك حزنا خالف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يجوز ولا يسوق. حتى التي تعتد على زوجها تتنظف وتغتسل ولا تترك النظافة أبدا، تتجنب الزينة وتتجنب الرجال ولكنها تتنظف.
جزاكم الله خير. عبد الله بن محسن السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة.
عبد المحسن تفضل.
حيا الله الشيخ. فضيلة الشيخ،
الله يبارك فيك.
عن حكم الكذب يعني على الزوجة، وكيف يكون وما هي الطريقة؟
يعني انت عايزنا نعلمك الكذب؟
لا استغفر الله. لا
الله يبارك فيك. حاضر شيخنا عبد الرحمن من السعودية، يعني تكلمنا عن الأربعين والسنوات كده خلاص.
نعم. جابت. لا يجوز وضع أيام أكثر مما ذكرنا. نعم. 3 أيام.
حضرتك أبو نواف من السعودية يسأل، كانت له مواشي أو حظيرة تربية مواشي، وكان عنده عامل وحصل بينه وبينه بعض المشاكل، فأقسم ألا يعمل عنده بعد ذلك، فإذا به يأتيه ويعمل، فما كفارة يمينه؟
عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، كل مسكين 1.5 كيلو تقريبا من الأرز أو القمح أو الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأحلف، فإذا رأيت خيرا من يميني كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح. فعليك أن تكفر وتجعله يعمل معك.
جزاكم الله خير.
ويجوز يعني حتى لو أتيت بعمالة وعشيتهم أو غديتهم على
نفس
أرز.
العمال اللي معاه.
نعم، لو أتى بهم أو أتى بغيرهم كل ذلك يجوز، أهم شيء يطعم 10.
طب فضيل الشيخ، لو أنه يطعم هؤلاء العمال أصلا كل يوم خميس مثلا وهم 10 مثلا، هل يحق له أن يجعل الخميس القادم كفارة؟
كفارة أخرى؟
لا،
إذا كان لا يطعمهم. كفارات.
هو يطعمهم أسبوعيا.
لا، إذا كان
معروف عنه عادة
دفع الوجبات عليه لازم أو الراتب، فلا يجوز أن يتخلص من الكفارة
بهذا
أو من الزكاة.
نعم.
بهذه الأمور.
أحسن فضل الشيخ. الأستاذ سفيان تونس، فضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، صلاة الوضوء توضأت؟
نعم
نعم.
كل وضوء صلاة الوضوء.
صلاة الوضوء
سنة الوضوء.
نعم. وضعت وصلت لين الرجلين لكن نسيت اليدين إلى المرفقين. عند وصول القدمين تذكرت.
حاضر. تجيب شيخنا نسي
يرجع ويغسل اليدين إذا لم يجف العضو الذي قبلهم، فإذا جف العضو يستأنف وضوءه، لأن الموالاة من فروض الوضوء، وضابط الموالاة قالوا ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، فإذا كان جف ما قبل اليدين وهو الوجه فعليك أن تستأنف وضوءك من جديد.
حضرتك عبد المحسن السعودية يسأل عن حكم الكذب على الزوجة وكيفيته والطريقة، وصفة كاملة.
لا شك أن الكذب محرم ولا يجوز، والله عز وجل نهى عن ذلك، ونبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي قال لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. والله عز وجل وصف اليهود بأنهم يكذبون ويأكلون السحت، ووصفهم بأوصاف من أعظمها بعد شركهم بالله عز وجل وكفرهم الكذب. فهنا يجب على الإنسان أن يحذر من الكذب. الترخيص الذي جاء في الكذب جاء الترخيص في أن يكذب الإنسان لأجل الإصلاح بين الناس، والكذب على الزوجة لا يأتي إلا في أمر واحد، في حب الزوجة فقط. إذا كان يكره الزوجة فيقول لها إني أحبك، هذا الموضع الوحيد الذي يجوز أن يكذب فيه. أما في باقي حياته وتعاملاته مع زوجته فيحرم عليه أن يكذب عليها. أين كنت يكذب، لماذا لم تحضر يكذب، أخذت كذا يكذب، أريد أن تذهب بي لكذا يكذب. كل الحياة لا يجوز أن يكذب فيها أبدا إلا في حبه لها
فقط.
أما غيره فيحرم عليه الكذب، ولا يتأول متأول فيقول أنا أصلح بيني وبينها. حتى بعض الزوجات وللأسف يأتيني سؤال من بعض الأخوات تقول استحلفني زوجي وإن لم أجبه سيطلقني، فأنا سأحلف كذبا لأجل أن لا يقع الطلاق. فنقول لا يجوز أن تكذبي، والحلف على كذب على أمر كذب ماض عامد متعمد هذه هي اليمين الغموس. قال النبي صلى الله عليه وسلم تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. فلا يجوز هذا الفعل، ويظنون بتأويلاتهم الباطلة الفاسدة أنهم يتأولون لأجل أن يصلحوا، فالرجل يصلح بينه وبين زوجته، والمرأة تصلح بينها وبين زوجها، وكل يدندن على هذه القضية. فنقول الكذب محرم لا يجوز. حتى بعض السلف قال والله لو نادى منادي من السماء أن الكذب حلال ما كذبت.
نعم، إذن فليس له كيفية وليس له طريقة.
نعم، لا يكذب إلا إذا كان يكره زوجته فيقول لها إني أحبك، وهذا أمر عظيم. قد يستعجل الإنسان فيحكم على زوجته ولا يرى منها خيرا في بداية حياته منها، فقد يستعجل ويريد الطلاق. هذا الأمر الذي جاء فيه الترخيص كلما طال مكث الزوجة كلما رأى منها خير، كلما رأى منها محاسن، كلما رأى منها الوفاء، رأى منها الولاء، رأى منها الحب. لكن يصبر على الزوجة لا يستعجل، فبعض الشباب هداهم الله يستعجل لأدنى الأمور يطلق
مصيبة. الطيب الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال حول صفة صلاة الاستسقاء.
صلاة ايش؟
صلاة الاستغفار. نعم
الاستسقاء.
وكنت سألت الشيخ قبل على حديث يحرم العبد بالذنب، يحرم من الرزق بالذنب يفعله،
من الذنب يصيبه. نعم
نعم.
حاضر. الأستاذ محمد السعودية،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ما عندي سؤال لكن عندي مشاركة عن ما يحدث في اليمن، ممكن؟
تفضل. بس يا حضرتك وقتنا والله يعني قليل جدا، يعني للأسف ما فيش دقائق بس. طيب حضرتك يا شيخنا، يسأل السائل عن صفة صلاة الاستسقاء.
صلاة الاستسقاء هي سنة مؤكدة إذا احتاج الناس للغيث وأصابهم الجدب والقحط، فجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق المنبر، جاءه أعرابي فقال هلكت العيال والأموال أو كما قال، فاستغث لنا أو ادعو الله لنا، فرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم فأغاثهم الله سبحانه وتعالى، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالمسلمين صلاة الاستغاثة، فيستقبل القبلة كصلاة العيد ويكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات ثم يقرأ ويقرأ الفاتحة وما تيسر، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات زوائد ويقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم إذا انتهى يخطب بهم خطبة واحدة ويذكرهم بالتوبة وطلب المغفرة من الله عز وجل، ثم إذا انتهى قلب رداءه وطلب منهم أن يقلبوا أرديتهم إشعارا بالتوبة وتغيير الحال من حال إلى حال.
نعم، قبل أن نأتي للسؤال الثاني معنا الأستاذ أحمد من تونس. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ أحمد، معنا الأستاذ إبراهيم السعودية.
مرحبا.
هلا
هلا يا شيخ،
تفضل.
مساك الله بالخير.
الله يحفظك، تفضل.
لو سمحت بنسأل على هل الجن يحضرون؟
يحضرون فين؟
هل الجن يحضرون؟
يحضرون؟
اي نعم. هل شخص يحضر؟
يحضر الجن يعني على الإنسان اللي قدامه. حاضر حاضر. طيب. شيخنا الحلقة كلها عن الجن، الله المستعان.
ما فهمت السؤال.
هل الجن يحضرون؟ يعني ممكن أحضر جن على إنسان يكون جواه ويتكلم ويأخذ ويدي معايا؟
لا شك أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الغلام وخاطب من في جسده صلى الله عليه وسلم، وتلبس الجن بالإنس جاء في القرآن كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. أما التحضير إذا يقصد التعامل معهم والتعاون فذكرنا في وصف اللغة أنه لا يجوز هذا الأمر.
أبو محمد السعودية، السلام عليكم أبو محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
سؤالي للشيخ، ابني تقدم لشركة قال أنا أعطيك 3000 ريال لكن بدون لا تحضر أن أعطيك 1000، يعني في العقد 3000 فقط يسلمون 1000 ريال ولا تحضر إلا وقت استلام الراتب، يعني من باب العرف والنسبة
السعودة.
ما أدري عن الحل في ذلك.
حاضر.
العمل هذا الشرعي ولا يترك الوظيفة هذه ولا إيش؟
حاضر. آخر سؤال شيخنا، تفضل.
لا يجوز هذا الفعل، لا يجوز، لأن الله عز وجل قال وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فالعون لهذه الشركات على الكذب كذب على الدولة بأن هذا ما يسمى السعودة، لا شك أن هذا كذب، وإن كان الرجل يستفيد هذا المبلغ لكنه كذب، وأيضا تعطل العمل الذي تريده الدولة لنفع الشباب والشابات أن يعملوا.
نعم. طب ودي هذا ليس أكل أموال الناس بالباطل؟
لا شك أنه لا يجوز، أنا ذكرت أنه لأن طاعة ولي الأمر في المعروف واجبة كما قرر عليه.
جزاكم الله خير شيخنا ونفع الله
باقي
بكم.
حديث
قول صحابي أو تابعي أم حديث؟
لا شك
إن العبد يحرم
هذا الحديث، هناك من ضعفه
ضعفه
جمع من أهل العلم، وهو جاء رواية في المسند وفي غيره، وبعض أهل العلم كالإمام الألباني رحمه الله تعالى حسنه، وأيضا الشيخ شعيب الأرنؤوط قال حسن لغيره.
نعم.
هذه أقوى أو أفضل درجاته.
إن العبد يحرم الرزق.
نعم.
بالذنب يصيبه.
نعم. وأفضل من هذا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عنك.
نفعنا الله بعلمك فضلت الشيخ وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
وإياك.
ثم جزاكم الله خيرا إخواني المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إلى لقاء قادم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.